بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية الشيخ الإسلامي أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية التي أرسلها إلى أهل واسط: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق الكلام عن هذه الفقرة على قوله رحمه الله: ولا تكييف. فالتكييف هو تعيين كيفية الصفة، والهيئة التي تكون عليها الصفة، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلم يطلع عليه أحدا سبحانه. فأهل السنة يقولون: من غير تكييف، يعني من غير تكييف موجود، أم من غير تكييف نعلمه؟ من غير تكييف نعلمه، ولكن هل هذا الكيف له وجود أم ليس له وجود؟ له وجود، والله جل وعلا له يد، ولكن كيفية هذه اليد، كيفية هذه اليد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولكن هل له يد؟ نعم، له يد جل وعلا. أما الكيفية فيوكل علمها إلى الله. ولذلك قول السلف: أمروها كما جاءت، يعنون بذلك الكيف أم المعنى؟ الكيف. وإلا فهناك طائفة يمرون حتى المعنى، ولا يتعبدون الله جل وعلا بالمعاني قصدا منهم للتنزيل، وهذا باطل. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالمعنى، وأن أسماء الله وصفات لها معان وحقائق، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا معان وصفات وحقائق، وخلافا للجهمية الذين عطلوا الذات الإلهية عن الاسم والصفة، فأثبتوا عدما محضا والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جل وعلا أسماء، وهذه الأسماء لها معان وحقائق وصفات، يؤمنون بمعنى هذه الصفة، بل يعدون من أقوى أسباب قوة الإيمان في القلب علم معاني أسماء الله وصفاته، علم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته من أسباب قوة الإيمان في القلب. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنه يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يعطلونها، والتعطيل هو التخلية كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة، يعني خالية. فالمعطل مخلي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والمعطلة منهم الجهمية. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على قوائم وأركان لا بد منه. الأول: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. الثاني: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. الثالث عدم تأويل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته على غير الوجه المراد منه. لا بد من هذه الأركان حتى يستقيم للعبد توحيد الأسماء والصفات الذي ظل فيه فئام من الناس وأقوام من الناس والعياذ بالله. فالجهمية ظلوا فيه، والمعتزلة ظلوا فيه، والأشاعرة ظلوا فيه، والماتريدية ظلوا فيه، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. ويحذر أن بعض العلماء ربما أطلق لفظ أهل السنة وأراد به الأشاعرة، كالحافظ ابن حجر في الفتح ربما قال قال أهل السنة ويحكي قول الأشاعرة، وهذا مما خطأوا فيه العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا كان في هذا الباب زلت أقدام علماء راسخين في العلم يشار إليهم بالبنان، فحري بطالب العلم أن يهتم بهذا الباب وأن يلتزم أقاويل السلف لا يزيد فيها ولا ينقص عنها، لأنه ربما ضل بسبب لفظة قالها، وربما أخطأ بسبب لفظة قالها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة المعية في هذه الوسطية وأنها ذكر معية الله عز وجل لخلقه، بعض العلماء زاد معية ذاتية فأخطأ في ذلك، ورد عليه علماء عصر في مبحث منيف وأسلوب جميل رقيق. وهذه عادة أهل السنة، إذا رد عالمهم على أخيه من العلماء أو طلاب العلم يرد أحدهم على الآخر يكون ردا حسنا جميلا. فإضافة لفظة لم يقولها السلف ربما يقع الإنسان في خطأ وفي زلل، فالتزام قول السلف يكفي، تجمل القول حيث أجمل وتفصل حيث فصل. فالسلف نهوا عن التفصيل في القدر والخوض فيه، خلاص تعلم أن السلامة في عدم الخوض والتفصيل، وإنما تقف حيث وقفت. القدر تقدير الله للأشياء، القدر سر الله في خلقه، خلاص انتهى. لأنك لو ربما لو أطلت وفصلت أخطأت. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يتأولون الصفة على غير وجه المراد منه، ويؤمنون بأسماء الله وصفاته، لأن الله عز وجل أثبت الأسماء والصفات ورد على المبتدعة في آية من كتاب، قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من إعجاز القرآن، كلمات يسيرة ومعاني غزيرة. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رد على طوائف الضلال، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. ولذلك يا أخي ارتبط بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية تنجو بإذن الله. أما إذا قال الإنسان كلاما من رأسه ومن لسانه دون الرجوع إلى النصوص فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن يزيغ. ولذلك أنت ملك في عرشك حينما تلتزم النصوص، لا أحد يستطيع أن يناقش. لو اجتمعت قرياتك كلها لا تستطيع أن تقيم الحجة عليك، لأنك مستظل بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية. فدائما كن كذلك، وسر ربك جل وعلا أن يثبتك على ذلك، لأنك ترى في المجتمع الآن وفي واقع الناس كثير من الناس ربما بدأ الاستقامة قبلك وظهرت عليه سيما الاستقامة قبلك، ولكنه ضل مع من ضل وانحرف مع من انحرف والعياذ بالله تعالى. وغاية ما يفعله أن يجاملك، إذا جلس معك رجل سني يصبح سني، وإذا جلس مع المبتدع أصبح مبتدعا، يقول بقولك ويقول بقوله، ويظن أن النجاة في ذلك، وإنما ذلك هو الهلكة. قال الله عز وجل للنبي عليه السلام ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهذا تحذير من المداهنة والتلاعب بالدين. صدامك مع أهل الباطل طالما أنك الحق لا بد أن يقع. لا بد مهما حاولت المعافاة لا بد أن تقع. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه الآية العمدة عندهم، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. وقوله رحمه الله شيخ الإسلام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني أهل السنة لا ينفون عن الله عز وجل الأوصاف التي وصف بها نفسه، لأن بعض الناس فعل ذلك بحجة التنزيه، فلما سلك مسلكا غير شرعي في تنزيه الله عز وجل إذا به يضل ضلالا بعيدا، فيقع في التمثيل أو التشبيه والتعطيل، كما قال رحمه الله في كتابه مجموع الرسائل والمسائل، قال: كل معطل مشبه ولو في الذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن، لأن الذي حمله على تعطيل الصفة أنه شبهها في ذهنه، فحمله هذا التشبيه على تعطيل الصفة. فأطلق شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الرسائل والأنفس والمؤلفات رحمه الله هذه القاعدة: كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم. وقوله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف في كلام الله عز وجل وفي النصوص الشرعية إما أن يكون تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى، إما أن يحرفون اللفظ وإمامهم في ذلك اليهود الذين قال الله جل وعلا لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة فزادوا النون. ووقع في نفس الأمر من أهل البدع الجهمية الذين قال الله لهم: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى، زادوا الأشاعر عفوا، فقالوا استوى يعني استولى، يعني استولى، فأتوا بمعنى قبيح جدا، وأيضا حره في اللفظ، فالله قال استوى، فهم قالوا بل قال الله استولى، وهذا من الكذب على الله جل وعلا، فضلا عن كون معنى استولى معنى فاسد، لأن استولى ما معنى؟ أن هناك كان إله آخر فغلبه هذا الإله واستولى على ملك، فضلا عن كون اللغة لا تسمح بذلك أبدا. وما ذكروه من بيت كما استولى بشر على العراق، فهو بيت لا أصل له عند اللغويين، فاستوى لا تعرف لا في اللغة ولا في الاصطلاح والشرع إلا بمعنى على، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لتستووا على ظهوره، فهكذا الاستواء علو، الاستواء على الشيء عن علوه، فالاستواء إذا عدي بإلى المراد به العلو، المراد به العلو لا شك، الرحمن بعلى عفوا، الرحمن على العرش استوى يعني على، إذا عدي بعلى فإنه يفيد العلو. قال رحمه الله تعالى: وهكذا إما أن يلحد في، إما أن يحرف في اللفظ، وإما أن يحرف في المعنى، فإذا لم يكن له باللفظ حيلة حرف المعنى عن المعنى المراد منه، عن المعنى المراد منه. ولا يخرج أهل البدع عن هاتين الحالتين، إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. أما أهل السنة فيلتزمون الألفاظ ويلتزمون المعاني اللائقة بذات الرب الكريم جل وعلا، وهكذا كل المبتدعة لا بد أن يحرف، فلا بد أن يلعبوا في النصوص وفي كلام العلماء. لذلك إذا رأيت رجل يسرق ويحرف كلام أهل العلم وينسبه إليهم فهذا الرجل اغسل يديك منه ولا كرامة له. إذا كان يكذب على النصوص ويكذب على العلماء فهذا لا خير فيه والعياذ بالله.
قال رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد من اللحد، واللحد هو الميل والميلان، ولذلك سمي اللحد لحدا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لهم والشق لهم والشق لهم. فالسنة في بناء القبر أن يشق في الأرض عموديا، ثم من جانب هذا الشق يلحد حفرة يوضع فيها الميت. اللحد لنا والشق لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاللحد يكون مائلا عن أصل هذا الحفر العمودي، ولذلك سمي الإلحاد كذلك. ومنه من هذا الإلحاد تسمية الأصنام بأسماء الله، كما في قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وأيضا من هذا الإلحاد تسميته سبحانه بما لا يليق أن يسمى به، كقول النصارى أب، وكقول الفلاسفة وأهل الكلام موجبا أو علة فاعلة. موجب يعني سبب، أو علة فاعلة في الكون، وهذا باطل. ومن هذا الإلحاد أيضا وصف الله عز وجل بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود عزير بن الله والعياذ بالله، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك هؤلاء اليهود وأمثالهم قال عنهم الله عز وجل الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فنفى الله عز وجل إلحاق الضر به، وأثبت سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب يدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يؤذيني ابن آدم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضرون. ها نعم أحمد،
لا يلزم من الأذى الضرر،
لا يلزم من إلحاق الأذى الضرر، لا يلزم منه الضرر. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بل قد يكون العذاب يطلق على التألم، كما عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه. يعني يكون فيه نوع إرهاق ينشغل الإنسان عن الطعام والشراب. وقوله عن الميت أنه يعذب بعويل أهله وصراخهم عليه، يعني يتألم من ذلك. وقيل إن العذاب على ظاهره في هذا، وقيل المراد به الألم والحزن. ومن هذا الإلحاد أيضا تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته، أو تشبيه أسماء الله عز وجل وصفاته وتمثيلها بصفات المخلوقين. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهذا تهديد وعيد من الله عز وجل من الإلحاد في آيات الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون. وسبق بيان معنى التكييف والتمثيل، ذكرنا في الدرس السابق أن الفرق بين التمثيل والتشبيه ما هو؟ ها؟ ها؟ قل يا أنت. نعم قل. نعم، تكون المطابقة في أصل الصفة وفي كمال الصفة، هذا هو التمثيل. المنفي في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التشبيه فهو نعم أما التشبيه فيكون في كمال الصفة في أصل الصفة لا في كمالها، يعني يكون هناك وجه مطابقة في الصفة ولكن في أصلها لا في كمالها. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء ضاء. فهذا التشبيه لمن يدخل الجنة أول زمرة هذا يسمى تشبيها أم يسمى تمثيلا؟ تشبيها، لأن القمر ليس له أنف ولا فم ولا عينان، فهذا تشبيه في أصل الصفة، يعني أنهم على صورة حسنة وعلى هيئة جميلة، لا أنهم يماثلون القمر تماما أو أن القمر يماثلهم تماما. نعم. إذن المنفي هو التمثيل، وما أطلقه بعض العلماء من نفي التشبيه يعنون به التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل كما نبه علماء ونوم الشيخ. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى العلة والحكمة من عدم التكييف والتمثيل، فقال ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه بصفات خلقه لأنه سبحان التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص، لأنه سبحانه لا نظير له ولا سمي له، لا أحد يساميه ويماثله أو يماثله. قال سبحانه هل تعلم له سميا ولا كفء له، قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة سبعية متواترة ولم يكن له كفءا أحد، وقراءة حفص كفوا أحد. الله جل وعلا لا كفء له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وبحمده، ولا يقاس بخلقه. القياس لغة هو التمثيل، واصطلاحا الحاق فرع بأصل العلة المشترك، والمراد به هنا القياس في اللغة. فإذا أطلق العلماء بكتب العقيدة والمنهج القياس ليس معناه الاصطلاح الذي يطلقه الفقهاء في مصنفاته، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة المشترك. فالفقهاء يعنون بالقياس هذا أصل مقيس عليه وفرع مقيس وعلة مشتركة بين الأصل والفرع، هو مصدر التشريع كما قال جماهير أهل العلم والفقهاء، خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له. وأما القياس في كتب العقيدة والمنهج فإن العلماء يعنون به القياس لغة وهو التمثيل أو رد النصوص، وقياسها على أقاويل الرجال، وهذا من أعظم أسباب رد الحق واتباع الهوى عياذا بك الله، أن تقاس النصوص على أقاويل الرجال، فإن وافقت قبلت وإن لم توافق ردت، كأن الأصل هنا ليس النص المعصوم وإنما قول رجل من الرجال، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. وربما ظن بعضهم أن هذا سبب في الاجتماع، وإنما هذا سبب في الهلكة والضياع والفرقة والاختلاف والعياذ بالله، لأن النصوص معصومة وأقوال الرجال غير معصومة، وأيضا لأن أقوال الرجال متفاوتة وعقولهم متباينة، فكيف يجتمع الناس على قول رجل أو رجال لا يمكن أبدا. ولكن مهما أراد الإنسان أن يجمع الناس ويجمع قلوبهم تجميعا حقيقيا لا يكون أبدا هذا إلا على المسلم. لذلك نحن نبرأ إلى الله جل وعلا من كل هذه الأحزاب. يعني من كان يظن يوما أن أصحاب اللحى ممن يتسمون بالسلفيين يقولون ندعو الأخباط للدخول في حزبنا، كيف يدعونهم؟ وإذا دخلوا الحزب هل سيوسع له مكانا في الكرسي؟ هل سيحدث له مكانا على الطاولة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقررا عقيدة الولاء والبراء في صدور وقلوب أصحابه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا عليه، فإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. فالذي يأخذ القبط في والنصراني في حزبه سيفعل معه حديث عائشة؟ لا والله، كيف ذلك؟ هل سيضيق عليه الطريق؟ سيفسح له الطريق ويهيئ له المشروب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أنهم يفعلون ذلك وعند الشيء المباح يحرمون ويعدون محاربته جهادا في سبيل الله. جمع أحد هؤلاء السفهاء 5000 شريحة لمبنيه وحرقها في وسط صياح من التكبير الله أكبر ولله الحمد كأنهم فتحوا القسطنطينية، وإنما هم فعلوا شيئا غير مشروع. لقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله العلامة، سئل عن لما فعلت الدنمارك ما فعلت من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس قد خزن في بيته أنواع من أطعمة كالجبن الدنمارك، فسئل الشيخ صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع هذا منه مشافات رحمه الله حفظه الله عمن يلقي هذه الأشياء في الزبالات. يعني شخص اشترى من أشياء مصنوعات دنماركية وخزنها في بيته، ولما سبل الدنمارك الرسول عليه السلام ألقى بهذه الأشياء في الزبالة. فقال الشيخ وزان تتخيلوا ماذا قال؟ ها؟ قال هذا من السفه، هذا سفيه، لأن هذا المال مال محترم، ولما اشتراه ساعة إذن كان يباح له ذلك، فكيف يلقي به؟ كيف يلقي به وهو مال محترم؟ لابد أن يصان. هذا هو الفهم العميق الواسع للنصوص، فهم العلماء الراسخين في العلم. نعم. الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا أيضا من التعليل، لما وصف الله جل نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء جل وعلا هو أعلم بنفسه. والله جل وعلا موصوف بهذه الأوصاف قبل خلق الخلق أم بعد خلق الخلق؟ قبل خلق الخلق. فلم يكن جل وعلا معطلا أبدا ثم اكتسب هذه الصفات بعد الخلق كما يقول أهل البدع، وإنما ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفاته منزه عن كل نقص وعجز قبل أن يخلق الخلق تبارك وتعالى، وهي مسألة تسلسل حوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال
هذا رحمه الله. نعم.
ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون، وهذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه، والصدق مطابقة الخبر للواقع، والرسل صادقون وهم مصدقون، وهذا واجب من الواجبات تجاه الأنبياء والمرسلين، فأخبارهم لا تحتمل إلا الصدق، لأن الأخبار على نوعين، أخبار تحتمل الصدق والكذب، وهي ما عدا أخبار الله عز وجل وإخبار أنبيائه ورسله فيما أوحاه إليه، وأخبار لا تحتمل إلا الصدق، ليس لها إلا وجه واحد وهو الصدق، وهو ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأخبار. إذا أخبر الرسول بأمر لا بد وأن يقع تماما كما أخبر، كذلك لو أخبرنا الله عز وجل بأمر لا بد أن يقع كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وذلك ولما كانت هذه الأسماء والصفات إنما نعلمها عن طريق الوحي والرسل، بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن رسل الله صادقون مصدقون، صادقون مصدقون، لأن مصدر تلقي هذه الأسماء وتلك الصفات إنما هم عن الرسل عن الله عز وجل. فالوساطة عند الله عز وجل على نوعين: وساطة شركية وكفرية، ووساطة شرعية واجبة، كما قال بعض العلماء. وساطة شركية وهي المذكورة في قوله عز وجل الكفار: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هكذا حكم الله عليه بالكفر والكذب، بل المبالغة في ذلك كفار. وهناك وساطة شرعية وهي وساطة الأنبياء بين الله عز وجل وخلقه، فهذه وساطة شرعية تكون عن طريق الوحي، فلا يأتون بشيء من قبل أنفسه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سئل عن أمر فيسكت، أو يسأل عن أمر ثم يأتيه الوحي. فلما جاء عبد الله بن مكتوم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والنخيل والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي أن أصلي في بيت، فأذن له. ثم لما ولى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لأن قال الفقهاء: إذا تجب صلاة الجماعة، متى تجب صلاة الجماعة؟ إذا كان يسمع الأذان بالصوت المجرد لا بد أن يجيب، أما الجمعة كما قال الفقهاء ولو يركب لها لا بد أن يذهب إليه. فرسل الله عز وجل صادقون في أخبارهم، مصدقون في أخبارهم أيضا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يبقى إذن مصدر النصوص، مصدر الأسماء والصفات، إنما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى أو من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله عز وجل إليه. نعم. ومن أضل الضلال وأبطل الباطل أن الإنسان يبلغ عن الله عز وجل ويوقع عن الله عز وجل ما لم يقله سبحانه. لذلك من براعة ابن القيم رحمه الله أن سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في شرح وصية عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وفعلا توقيع عن الله كونه تتكلم في أسماء الله أو صفات الله أو في شريعة الله سبحانه وتعالى كأنك توقع عن الله عز وجل. فالإنسان يكون حذرا من ذلك، أن يكون عنده وجل وخوف من هذا الأمر، لذلك كان متجري على الفتية متجرئا على النار كما قال السلف: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، أجراؤكم على الفتية أخلكم علما. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم أمين وإياك: نريد تفصيل مسألة معنى أهل السنة بمعناها العام، يدخل فيها من يدخل أهل السنة بمعناها الخاص، وجزاكم الله خير. أهل السنة والجماعة كما سبق في درس مضى سموا بأهل السنة لالتزامهم بالسنة وعملهم بها، وسموا بالجماعة لالتزامهم بجماعة المسلمين والتفافهم حول الأمراء وعدم منازعة العلماء الأمراء. فأهل السنة سموا بذلك ونسبوا إلى السنة لالتزامهم بها واستقامتهم عليها، وسموا بالجماعة لأنهم يدعون للاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، لا لا سيما في مسألة الولاة والحكام والسلاطين، ينهون عن الخروج عليهم أن هذا يؤدي إلى الفرقة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار. يقول أن الشيخ الألباني ذكر أن الأسماء والصفات أو العقيدة تؤخذ من كتاب والسنة والإجماع، فكيف يجمع بين هذا وكلام شيخ الإسلام لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؟ لا خلاف في ذلك أبدا، فلا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على نص معصوم وعلى أمر هو حق، كما في الحديث وإن كان في إسناده مقال لا تجتمع أمتي على ضلال. فالأمة تجتمع على النصوص لا تجتمع على مفارقة النصوص ومبانة النصوص ومخالفة النصوص، لا يمكن ذلك أبدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، لقوها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. في الدرس الثالث قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال أبو العباس تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية التي أرسلها إلى أهل واسط: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق الكلام عن هذه الفقرة على قوله رحمه الله: ولا تكييف. فالتكييف هو تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها الصفة، وهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه فلم يطلع عليه أحدا سبحانه. فأهل السنة يقولون: من غير تكييف، يعني من غير تكييف موجود أم من غير تكييف نعلمه؟ من غير تكييف نعلمه، ولكن هل هذا الكيف له وجود أم ليس له وجود؟ له وجود، والله جل وعلا له يد، ولكن كيفية هذه اليد، كيفية هذه اليد لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولكن هل له يد؟ نعم له يد جل وعلا، أما الكيفية فيوكل علمها إلى الله. ولذلك قول السلف: أمروها كما جاءت، يعنون بذلك الكيف أم المعنى؟ الكيف. وإلا فهناك طائفة يمرون حتى المعنى ولا يتعبدون الله جل وعلا بالمعاني قصدا منهم للتنزيل، وهذا باطل. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بالمعنى وأن أسماء الله وصفات لها معان وحقائق، خلافا للمعتزلة الذين أثبتوا أسماء بلا معان وصفات وحقائق، وخلافا للجهمية الذين عطلوا الذات الإلهية عن الاسم والصفة، فأثبتوا عدما محضا والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله جل وعلا أسماء، وهذه الأسماء لها معان وحقائق وصفات، يؤمنون بمعنى هذه الصفة، بل يعدون من أقوى أسباب قوة الإيمان في القلب علم معاني أسماء الله وصفاته، علم معاني أسماء الله عز وجل وصفاته من أسباب قوة الإيمان في القلب. نعم. وقوله رحمه الله تعالى: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنه يؤمنون بأسماء الله وصفاته ولا يعطلونها، والتعطيل هو التخلية كما قال الله عز وجل: وبئر معطلة يعني خالية. فالمعطل مخلي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، والمعطلة منهم الجهمية. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على قواعد وأركان لا بد منه. الأول: الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. الثاني: قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. الثالث: عدم تأويل معاني أسماء الله عز وجل وصفاته على غير الوجه المراد منه. لا بد من هذه الأركان حتى يستقيم للعبد توحيد الأسماء والصفات الذي ظل فيه فئام من الناس وأقوام من الناس والعياذ بالله. فالجهمية ظلوا فيه، والمعتزلة ظلوا فيه، والأشاعرة ظلوا فيه، والماتريدية ظلوا فيه، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة. ويحذر أن بعض العلماء ربما أطلق لفظ أهل السنة وأراد به الأشاعرة، كالحافظ ابن حجر في الفتح ربما قال: قال أهل السنة، ويحكي قول الأشاعرة، وهذا مما خطأه فيه العلماء رحمهم الله تعالى. وإذا كان في هذا الباب زلت أقدام علماء راسخين في العلم يشار إليهم بالبنان، فحري بطالب العلم أن يهتم بهذا الباب وأن يلتزم أقاويل السلف، لا يزيد فيها ولا ينقص عنها، لأنه ربما ضل بسبب لفظة قالها، وربما أخطأ بسبب لفظة قالها. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكر مسألة المعية في هذه الوسطية، وأنها ذكر معية الله عز وجل لخلقه، بعض العلماء زاد معية ذاتية، فأخطأ في ذلك ورد عليه علماء عصر بمبحث منيف وأسلوب جميل رقيق. وهذه عادة أهل السنة، إذا رد عالمهم على أخيه من العلماء أو طلاب العلم يرد أحدهم على الآخر يكون ردا حسنا جميلا. فإضافة لفظة لم يقلها السلف ربما يقع الإنسان في خطأ وفي زلل، فالتزام قول السلف يكفي، تجمل القول حيث أجمل وتفصل حيث فصل. فالسلف نهوا عن التفصيل في القدر والخوض فيه، خلاص تعلم أن السلامة في عدم الخوض والتفصيل، وإنما تقف حيث وقف. القدر تقدير الله للأشياء، القدر سر الله في خلق، خلاص انتهى. لأنك لو ربما لو أطلت وفصلت أخطأت. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يتأولون الصفة على غير وجه المراد منه، ويؤمنون بأسماء الله وصفاته، لأن الله عز وجل أثبت الأسماء والصفات ورد على المبتدعة في آية من كتاب، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا من إعجاز القرآن، كلمات يسيرة ومعاني غزيرة. فقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، رد على طوائف الضلال. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطل. ولذلك يا أخي ارتبط بنصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية تنجو بإذن الله. أما إذا قال الإنسان كلاما من رأسه ومن لسانه دون الرجوع إلى النصوص، فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن يزيل. ولذلك أنت ملك في عرشك، حينما تلتزم النصوص لا أحد يستطيع أن يناقشك. لو اجتمعت قرياتك كلها لا تستطيع أن تقيم الحجة عليك، لأنك مستظل بنص الكتاب العزيز والسنة النبوية. فدائما كن كذلك، وسر ربك جل وعلا أن يثبتك على ذلك، لأنك ترى في المجتمع الآن وفي واقع الناس كثير من الناس ربما بدأ الاستقامة قبلك وظهرت عليه سمة الاستقامة قبلك، ولكنه ضل مع من ضل وانحرف مع من انحرف والعياذ بالله تعالى. وغاية ما يفعله أن يجاملك، إذا جلس معك رجل سني يصبح سنيا، وإذا جلس مع المبتدع أصبح مبتدعا، يقول بقولك ويقول بقوله، فيظن أن النجاة في ذلك، وإنما ذلك هو الهلكة. قال الله عز وجل النبي عليه السلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهذا تحذير من المجاهنة والتلاعب بالدين. صدامك مع أهل الباطل طالما أنك الحق لا بد أن يقع، لا بد مهما حاولت المعافاة لا بد أن يقع. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأهل السنة يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذه الآية العمدة عندهم: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. وقوله رحمه الله شيخ الإسلام: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، يعني أهل السنة لا ينفون عن الله عز وجل الأوصاف التي وصف بها نفسه، لأن بعض الناس فعل ذلك بحجة التنزيه. فلما سلك مسلكا غير شرعي في تنزيه الله عز وجل إذا به يضل ضلالا بعيدا، فيقع في التمثيل أو التشبيه والتعطيل، كما قال رحمه الله في كتابه مجموع الرسائل والمسائل، قال: كل معطل مشبه ولو في الذهن، كل معطل مشبه ولو في الذهن، لأن الذي حمله على تعطيل الصفة أنه شبهها في ذهنه، فحمله هذا التشبيه على تعطيل الصفة. فأطلق شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الرسائل من أنفس مؤلفاته رحمه الله هذه القاعدة: كل معطل مشبه ولو في الذهن. نعم. وقوله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، التحريف في كلام الله عز وجل وفي النصوص الشرعية إما أن يكون تحريفا في اللفظ أو تحريفا في المعنى، إما أن يحرفون اللفظ وإمامهم في ذلك اليهود الذين قال الله جل وعلا لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا ربي حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة فزادوا النون. ووقع في نفس الأمر من أهل البدع؟ الجهمية الذين قال الله لهم: الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى، زادوا الأشاعر عفوا، فقالوا استوى يعني استولى، يعني استولى، فأتوا بمعنى قبيح جدا، وأيضا حره في اللفظ. فالله قال استوى، فهم قالوا: بل قال الله استولى، وهذا من الكذب على الله جل وعلا، فضلا عن كون معنى استولى معنى فاسد، لأن استولى ما معنى؟ أن هناك كان إله آخر فغلبه هذا الإله واستولى على ملك، فضلا عن كون اللغة لا تسمح بذلك أبدا. وما ذكروه من بيت: كما استولى بشر العراق، كما استوى بشر العراق فهو بيت لا أصل له عند اللغويين. فاستوى لا تعرف لا في اللغة ولا في الاصطلاح والشرع إلا بمعنى على، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، لتستووا على ظهوره، فهكذا الاستواء علو، الاستواء على الشيء يعني علوه. فالاستواء إذا عدي بإلى المراد به العلو، المراد به العلو لا شك. الرحمن بعلى، عفوا، الرحمن على العرش استوى، يعني على، إذا عدي بعلى فإنه يفيد العلو. قال رحمه الله تعالى: وهكذا إما أن يلحد في، إما أن يحرف في اللفظ، وإما أن يحرف في المعنى. فإذا لم يأكل له باللفظ حيلة حرف المعنى عن المعنى المراد منه، عن المعنى المراد منه. ولا يخرج أهل البدع عن هاتين الحالتين، إما تحريف لفظ وإما تحريف معنى. أما أهل السنة فيلتزمون الألفاظ ويلتزمون المعاني اللائقة بذات الرب الكريم جل وعلا. وهكذا كل المبتدعة لا بد أن يحرف، فلا بد أن يلعب في النصوص وفي كلام العلماء. لذلك إذا رأيت رجل يسرق ويحرف كلام أهل العلم وينسبه إليهم، فهذا الرجل اغسل يديك منه ولا كرامة له. إذا كان يكذب على النصوص ويكذب على العلماء فهذا لا خير فيه والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الإلحاد من اللحد، واللحد هو الميل والميلان، ولذلك سمي اللحد لحدا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لهم، والشق لهم، والشق لهم. فالسنة في بناء القبر أن يشق في الأرض عموديا، ثم من جانب هذا الشق يلحد حفرة يوضع فيها الميت. اللحد لنا والشق لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فاللحد يكون مائلا عن أصل هذا الحفر العمودي، ولذلك سمي الإلحاد كذلك. ومنه، من هذا الإلحاد، تسمية الأصنام بأسماء الله، كما في قوله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وأيضا من هذا الإلحاد تسميته سبحانه بما لا يليق أن يسمى به، كقول النصارى أب، وكقول الفلاسفة وأهل الكلام موجبا أو علة فاعلة. موجب يعني سبب، أو علة فاعلة في الكون، وهذا باطل. ومن هذا الإلحاد أيضا وصف الله عز وجل بما ينزه عنه من النقائص، كقول اليهود عزير بن الله والعياذ بالله، وقولهم يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك هؤلاء اليهود وأمثالهم قال عنهم الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، فنفى الله عز وجل إلحاق الضر به، وأثبت سبحانه وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فهل هناك تعارض بين هذا وذاك؟ يؤذيني ابن آدم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضرون. ها؟ نعم أحمد.
لا يلزم من الأذى الضرر،
لا يلزم من إلحاق الأذى الضرر، لا يلزم منه الضرر. من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد يكون العذاب يطلق على التألم، كما عند البخاري في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشراب. يعني يكون فيه نوع إرهاق، ينشغل الإنسان عن الطعام والشراب. وقوله عن الميت أنه يعذب بعويل أهله وصراخهم عليه، يعني يتألم من ذلك. وقيل إن العذاب على ظاهره في هذا، وقيل المراد به الألم والحزن. ومن هذا الإلحاد أيضا تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته أو تشبيه أسماء الله عز وجل وصفاته وتمثيلها بصفات المخلوقين. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فهذا تهديد وعيد من الله عز وجل من الإلحاد في آيات الله عز وجل. قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون. وسبق بيان معنى التكييف والتمثيل. ذكرنا في الدرس السابق أن الفرق بين التمثيل والتشبيه ما هو؟ قل يا أنت. نعم قل. نعم. تكون المطابقة في أصل الصفة وفي كمال الصفة، هذا هو التمثيل. المنفي في قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التشبيه فهو أما التشبيه فيكون في كمال الصفة، في أصل الصفة لا في كمالها، يعني يكون هناك وجه مطابقة في الصفة ولكن في أصلها لا في كمالها. من ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء ضاء. فهذا التشبيه لمن يدخل الجنة أول زمرة، هذا يسمى تشبيها أم يسمى تمثيلا؟ تشبيها، لأن القمر ليس له أنف ولا فم ولا عينان، فهذا تشبيه في أصل الصفة، يعني أنهم على صورة حسنة وعلى هيئة جميلة، لا أنهم يماثلون القمر تماما أو أن القمر يماثلهم تماما. نعم. إذن المنفي هو التمثيل، وما أطلقه بعض العلماء من نفي التشبيه يعنون به التشبيه التام الذي هو بمعنى التمثيل، كما نبه علماء ونوم شيخ. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى العلة والحكمة من عدم التكييف والتمثيل، فقال: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، بصفات خلقه سبحانه، بصفات خلقه، لأنه سبحان التسبيح هو التنزيه، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص، لأنه سبحانه لا نظير له ولا سمي له، لا أحد يساميه ويماثله أو يماثله. قال سبحانه: هل تعلم له سميا ولا كفء له. قال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. وفي قراءة سبعية متواترة: ولم يكن له كفءا أحد. وقراءة حفص: كفوا أحد. الله جل وعلا لا كفء له ولا نظير له ولا مثيل له سبحانه وبحمده، ولا يقاس بخلقه. القياس لغة هو التمثيل، واصطلاحا الحاق فرع بأصل العلة المشترك، والمراد به هنا القياس في اللغة. فإذا أطلق العلماء بكتب العقيدة والمنهج القياس ليس معناه الاصطلاح الذي يطلقه الفقهاء في مصنفاته، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة مشترك. فالفقهاء يعنون بالقياس هذا أصل مقيس عليه وفرع مقيس وعلة مشتركة بين الأصل والفرع، هو مصدر التشريع. كما قال جماهير أهل العلم والفقهاء خلافا لما زعمه أبو محمد بن حزم غفر الله له. وأما القياس في كتب العقيدة والمنهج فإن العلماء يعنون به القياس لغة وهو التمثيل أو رد النصوص وقياسها على أقاويل الرجال، وهذا من أعظم أسباب رد الحق واتباع الهوى عياذا بك الله، أن تقاس النصوص على أقاويل الرجال، فإن وافقت قبلت وإن لم توافق ردت. كأن الأصل هنا ليس النص المعصوم وإنما قول رجل من الرجال، وهذا من أبطل الباطل والعياذ بالله. وربما ظن بعضهم أن هذا سبب في الاجتماع، وإنما هذا سبب في الهلكة والضياع والفرقة والاختلاف والعياذ بالله، لأن النصوص معصومة وأقوال الرجال غير معصومة، وأيضا لأن أقوال الرجال متفاوتة وعقولهم متباينة، فكيف يجتمع الناس على قول رجل أو رجال؟ لا يمكن أبدا. ولكن مهما أراد الإنسان أن يجمع الناس ويجمع قلوبهم تجميعا حقيقيا لا يكون أبدا هذا إلا على النصوص. لذلك نحن نبرأ إلى الله جل وعلا من كل هذه الأحزاب. يعني من كان يظن يوما أن أصحاب اللحى ممن يتسمون بالسلفيين يقولون ندعو الأقباط للدخول في حزبنا، كيف يدعونهم؟ وإذا دخلوا الحزب هل سيوسع له مكانا في الكرسي؟ هل سيحدث له مكانا على الطاولة؟ وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مقررا عقيدة الولاء والبراء في صدور وقلوب أصحابه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإن بدأوكم فقولوا عليه، فإذا لقيتموهم فاضطروهم إلى أضيق الطرق. فالذي يأخذ القبطي في والنصراني في حزبه سيفعل معه حديث عائشة؟ لا والله، كيف ذلك؟ هل سيضيق عليه الطريق؟ سيفسح له الطريق ويهيئ له المشروب، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. والعجيب أنهم يفعلون ذلك وعند الشيء المباح يحرمون ويعدون محاربته جهادا في سبيل الله. جمع أحد هؤلاء السفهاء 5000 شريحة لمبنيه وحرقها في وسط صياح من التكبير الله أكبر ولله الحمد، كأنهم فتحوا القسطنطين. وإنما هم فعلوا شيئا غير مشروع. لقد سئل الشيخ الفوزان حفظه الله العلامة، سئل عن لما فعلت الدنمارك ما فعلت من سب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الناس قد خزن في بيته أنواع من أطعمة كالجبن الدنمارك، فسئل الشيخ صلى الله عليه وسلم، وأنا أسمع هذا منه مشافاة رحمه الله حفظه الله، عمن يلقي هذه الأشياء في الزبالات؟ يعني شخص اشترى من أشياء مصنوعات دنماركية وخزنها في بيته، ولما سبل الدنمارك الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى بهذه الأشياء في الزبالة. فقال الشيخ وزان تتخيلوا ماذا قال؟ ها؟ قال هذا من السفة، هذا سفيه، لأن هذا المال مال محترم، ولما اشتراه ساعة إذن كان يباح له ذلك، فكيف يلقي به؟ كيف يلقي به وهو مال محترم؟ لابد أن يصان. هذا هو الفهم العميق الواسع للنصوص، فهم العلماء الراسخين في العلم. نعم. والله جل وعلا لا يقاس بخلقه، قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. هذا أيضا من التعليل، لما وصف الله جل نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء جل وعلا هو أعلم بنفسه، والله جل وعلا موصوف بهذه الأوصاف قبل خلق الخلق أم بعد خلق الخلق؟ قبل خلق الخلق، فلم يكن جل وعلا معطلا أبدا، ثم اكتسب هذه الصفات بعد الخلق كما يقول أهل البدع. وإنما ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفاته منزه عن كل نقص وعجز قبل أن يخلق الخلق تبارك وتعالى، وهي مسألة تسلسل الحوادث. نعم
قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال
هذا رحمه الله.
نعم أكمل. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، وهذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه، والصدق مطابقة الخبر للواقع. والرسل صادقون وهم مصدقون، وهذا واجب من الواجبات تجاه الأنبياء والمرسلين، فأخبارهم لا تحتمل إلا الصدق، لأن الأخبار على نوعين: أخبار تحتمل الصدق والكذب، وهي ما عدا أخبار الله عز وجل وإخبار أنبيائه ورسله فيما أوحاه إليه، وأخبار لا تحتمل إلا الصدق، ليس لها إلا وجه واحد وهو الصدق، وهو ما جاء عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأخبار. إذا أخبر الرسول بأمر لا بد أن يقع تماما كما أخبر، كذلك لو أخبرنا الله عز وجل بأمر لا بد أن يقع كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى. وذلك ولما كانت هذه الأسماء والصفات إنما نعلمها عن طريق الوحي والرسل، بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن رسل الله صادقون مصدقون، صادقون مصدقون، لأن مصدر تلقي هذه الأسماء وتلك الصفات إنما هم عن الرسل عن الله عز وجل. فالوساطة عند الله عز وجل على نوعين: وساطة شركية وكفرية، ووساطة شرعية واجبة، كما قال بعض العلماء. وساطة شركية وهي المذكورة في قوله عز وجل: الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هكذا حكم الله عليهم بالكفر والكذب، بل المبالغة في ذلك كفار. وهناك وساطة شرعية وهي وساطة الأنبياء بين الله عز وجل وخلقه، فهذه وساطة شرعية تكون عن طريق الوحي، فلا يأتون بشيء من قبل أنفسهم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سئل عن أمر فيسكت، أو يسأل عن أمر ثم يأتيه الوحي. فلما جاء عبد الله بن مكتوم فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والنخيل والهوام، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي أن أصلي في بيت، فأذن له. ثم لما ولى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لأن قال الفقهاء: إذا تجب صلاة الجماعة، متى تجب صلاة الجماعة؟ إذا كان يسمع الأذان بالصوت المجرد لا بد أن يجيب، أما الجمعة كما قال الفقهاء ولو يركب لها لا بد أن يذهب إليه. فرسل الله عز وجل صادقون في أخبارهم، مصدقون في أخبارهم أيضا، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يبقى إذن مصدر النصوص، مصدر الأسماء والصفات، إنما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى أو من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله عز وجل إليه. نعم. ومن أضل الضلال وأبطل الباطل أن الإنسان يبلغ عن الله عز وجل ويوقع عن الله عز وجل ما لم يقله سبحانه. وذلك من براعة ابن القيم رحمه الله أن سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، في شرح وصية عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. هو فعلا توقيع عن الله، كونه تتكلم في أسماء الله أو صفات الله أو في شريعة الله سبحانه وتعالى، كأنك توقع عن الله عز وجل. فالإنسان يكون حذرا من ذلك، أن يكون عنده وجل وخوف من هذا الأمر، لأن كان متجرئا على الفتية متجرئا على النار، كما قال السلف: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، أجراؤكم على الفتية أقلكم علما. نعم. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخنا صلى الله إليكم أمين وياك، نريد تفصيل مسألة معنى أهل السنة بمعناها العام، يدخل فيها من يدخل أهل السنة بمعناها الخاص، وجزاكم الله خير. أهل السنة والجماعة كما سبق في درس المضى سموا بأهل السنة لالتزامهم بالسنة وعملهم بها، وسموا بالجماعة لالتزامهم بجماعة المسلمين والتفافهم حول الأمراء وعدم منازعة العلماء الأمراء. فأهل السنة سموا بذلك ونسبوا إلى السنة لالتزامهم بها واستقامتهم عليها، وسموا بالجماعة لأنهم يدعون الاجتماع وينهون عن الفرقة والاختلاف، لا سيما في مسألة الولاة والحكام والسلاطين ينهون عن الخروج عليهم أن هذا يؤدي إلى الفرقة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار. يقول أن الشيخ الألباني ذكر أن الأسماء والصفات أو العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع، فكيف يجمع بين هذا وكلام شيخ الإسلام لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؟ لا خلاف في ذلك أبدا، فلا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على نص معصوم وعلى أمر هو حق، كما في الحديث وإن كان في إسناده مقال لا تجتمع أمتي على ضلال، فالأمة تجتمع على النصوص لا تجتمع على مفارقة النصوص ومبانة النصوص ومخالفة النصوص، لا يمكن ذلك أبدا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث لا تجتمع أمتي على ضلال. نعم.